الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع إن شاء الله في شروط المتعاقدين. يشترط في المتعاقدين عدة شروط، المصنف ذكر ثلاثة شروط. الشرط الأول الكمال، يشترط في كل متعاقد الكمال، والمقصود بالكمال في محل الكلام هو الكمال بالبلوغ والعقل والرشد، البلوغ والعقل والرشد. فلا يصح العقد من الصبي غير البالغ، كما لا يصح من المجنون غير العاقل، وأيضا لا يصح من السفيه غير الراشد الذي لا يتصف بالرشد. السفيه وإن كان بالغا وإن كان عاقلا. أما بالنسبة إلى البلوغ فقد دلت عليه عدة روايات، رواية حمزة بن حمران عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع. جاز صح أمرها في الشراء والبيع. الجارية إذا تزوجت، إذا بلغت تسع سنين، يعني إذا بلغت، إذا كانت بالغة جاز أمرها، أما إذا لم تكن بالغة فلا يجوز أمرها. حد عدم الجواز هو بلوغ التسع سنين، يعني البلوغ. أيضا في رواية أخرى تدل على اشتراط الرشد، قبل الرواية الآية الكريمة: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم. إن آنستم فادفعوا، أما إذا لم تآنسوا منهم رشدا فلا تدفعوا إليهم أموالهم. هذا يدل على عدم صحة التصرفات بالأموال ومنه البيع محل كلامنا إلا لمن يتصف بالرشد. أيضا رواية أخرى، رواية هشام عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس من رشده، مو فقط الاحتلام والبلوغ، وإن احتلم ولم يؤنس من رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه، فليمسك عنه وليه ماله، لا يعطيه ماله إن لم يؤنس منه رشدا. أما إذا أنس منه الرشد بالمفهوم تدل على جواز إعطائه وبالتالي جواز تصرفاته. وأما بالنسبة إلى العقل فالدليل الدال على اعتبار الرشد هو بالأولوية يدل على اعتبار العقل. إذا كان الإنسان عاقلا بالغا لا يجوز دفع أمواله إليه حتى إذا بلغ، حتى إذا كان عاقلا وبالغا وبلغ واحتلم، إذا لم الرواية ولم يؤنس من رشده فليمسك عليه ماله. فعليكم السلام، هو بالغ عاقل لكن مع ذلك لا يجوز دفع الأموال إليه. كل ما يدل على اشتراط الرشد هو بالحقيقة يدل على اعتبار العقل من باب أولى. البالغ العاقل لا يجوز دفع أمواله إليه إذا كان سفيها ولم يكن راشدا، إذا لم يتصف بالرشد، فما بالك إذا كان مجنونا أصلا ولم يتصف بالعقل. فكل ما يدل الآية الكريمة والروايات التي تدل على اعتبار الرشد هي تدل بالأولوية القطعية على اعتبار العقل. لذلك قال المصنف: ويشترط في المتعاقدين الشرط الأول الكمال. كيف يتحقق الكمال؟ يتحقق برفع الحجر الجامعي، هذا الجامع صفة للرفع. كيف يرتفع الحجر؟ يرتفع بأن تجتمع أمور ثلاثة في المكلف، في الشخص: البلوغ والعقل والرشد. برفع الحجر الجامع للبلوغ والعقل والرشد. واضح هذا الجامع مو صفة للحجر، الحجر مو هو الذي يجمع، الحجر واضح يعني المنع من التصرفات، محجور يعني ممنوع من التصرفات، الحجر مو هو اللي يجمع العقل والبلوغ والرشد، هذا مو محجور عليه، الرفع رفع الحجر هو الذي يجمع هاي الشرائط الثلاثة، البلوغ والعقل والرشد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الاختيار، يعتبر في صحة العقد، يعتبر في المتعاقدين الاختيار، فلا يصح العقد إذا كان من المكره، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجارة الصحيحة التي يجوز على أساسها أكل المال، أكل مال الغير، إنما يجوز إذا كان بتجارة عن تراض. اعتبار التراضي هو اعتبار الاختيار، باعتبار أن ما يقابل المختار، من اللي يقابل المختار؟ المكره. المكره هو ما يجبر على الفعل من دون رضا، الاختيار يعني أن يكون مختارا في فعله راضيا بتمامية العقد في قبال المكره. المكره يعني غير الراضي، فيبطل يبطل عقد غير الراضي يعني غير المختار يعني المكره، فيبطل عقد المكره، فيشترط الاختيار، يشترط الرضا، أن يكون العقد صادرا باختيار كلا الطرفين وعن طيب نفس منهما. أيضا الرواية المعروفة المشهورة لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، أيضا تدل على اعتبار الاختيار. نعم نعم، إذا تعقب الرضا بعقد المكره حينئذ يصح، إذا أجري العقد من دون اختيار، إذا أكره على العقد، هدد بالسلاح مثلا بقتله أو بانتهاك عرضه مثلا إن لم يبع، فباع مكرها، باع من دون اختيار، ثم بعد ذلك ولو بعد فترة طويلة رضي بالعقد وطابت نفسه من العقد، قال هاي خو الصفقة مربحة، أنا رضيت بهذا البيع، بعد أن لم يكن كذلك هذا يصحح الرضا المتأخر، يصحح البيع، لأن الأدلة الدالة على اشتراط الرضا، لاحظوا الأدلة التي دلت على اعتبار الرضا مطلقة، مطلقة هي تدل على اعتبار الرضا مطلقا، سواء كان الرضا مقارنا للعقد، مقارنا للتلفظ بالإيجاب والقبول، أو كان الرضا متأخرا. حتى إذا كان الرضا متأخرا الروايات قالت، الأدلة قالت لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. أما متى يتحقق طيب النفس؟ هل لابد أن يتحقق طيب النفس مقارنا للعقد أو لا يكفي وإن كان متأخرا؟ الروايات مطلقة، الأدلة الدالة على اعتبار الرضا مطلقة من حيث زمان تحقق الرضا، فنقول بصحة العقد وإن كان الرضا متأخرا. فالروايات مطلقة ولا دليل على الاعتبار، فإذا شككنا نرجع إلى الأصل، أصالة عدم الاعتبار، أصالة عدم اعتبار اقتران الرضا بالتلفظ بالعقد، وإن لم يكن هناك اقتران بين الرضا وبين العقد بين الصيغة، إذا تحقق الرضا ولو في فترة متأخرة حينئذ يصح هذا العقد، يصح هذا البيع، تماما كما في بيع الفضولي، في بيع الفضولي اللي راح يجي الحديث عنه، بيع الفضولي إذا باع غير المالك، إذا باع غير المالك وغير الوكيل وغير المأذون، شخص أجنبي ما له كل علاقة بالعين، لا مالك لا وكيل لا مأذون لا مرخص في التصرف، شخص أجنبي باع ملك غيره، يقولون هذا البيع هو البيع الفضولي، هذا البيع الفضولي يتوقف على الإجازة من المالك ولو مستقبلا، ولو بعد فترة ولو بعد حين العقد يقع صحيحا. ليش؟ لنفس النكتة التي ذكرت، من أن اشتراط طيب النفس واعتبار الرضا هذا الاعتبار مطلق غير مقيد بزمان، غير مقيد بأن يقارن الرضا زمان صدور العقد. فبيع المكره المتعقد بالرضا هو تماما مثل بيع الفضولي. كيف أن بيع الفضول يقع من دون رضا من المالك، ثم بعد ذلك يرضى المالك بالبيع فيقع صحيحا، بيع المكره أيضا نفس الكلام يجري فيه ولنفس النكتة ولنفس الدليل. قال والاختيار الشرط الثاني الاختيار، يعني أن يكون مختارا، أن لا يكون مكرها على العاقد، إلا أن يرضى المكره يعني غير المختار بعد زوال إكراهه، إذا رضي بعد زوال الإكراه حينئذ لا يعتبر الاختيار فيكون العقد صحيحا، إلا أن يرضى المكره بعد زوال إكراهه لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ، كل الشرائط معتبرة فيه إلا الرضا، فإذا تحقق الرضا بعد ذلك يكون البيع صحيحا. هاي لأنه هو تعليل للاستثناء، تعليل ليش قال إلا أن يرضى، علل قال لأن المكره هو قاصد بالغ كامل، كل الشرائط المعتبرة متوفرة فيه إلا الرضا، هو قاصد لللفظ، نعم هو غير قاصد للمدلول، هو غير قاصد للنقل والانتقال، هذا واضح بالمكره، المكره إنما يقصد الألفاظ. شنو المكره؟ شنو المقصود من المكره؟ المكره هو من هدد مثلا بالسلاح، إما أن تبيع وإما أن تقتل، فهو شنو اللي قصده المكره؟ يقصد فقط التلفظ حتى يدفع الضرر عن نفسه، حتى يدفع الضرر عن نفسه هو يقصد اللفظ، أما نفس المعنى نفس المضمون نفس مدلول الألفاظ الأثر المترقب من الألفاظ من المدلول النقل والانتقال هو ما يقصده، هو لا يقصد، وإلا لما كان مكرها، إذا كان يقصد الألفاظ ويقصد المعنى ويقصد ترتب النقل والانتقال وبطيب نفس من، هذا ما يكون مكره، هذا مختار. المكره إنما يقصد نفس الألفاظ ولا يقصد المعاني، لا يقصد ترتب الأثر على البيع، هو غير راض أصلا بالبيع، فشلون يقصد ترتب الأثر؟ فمجرد يتلفظ ببيعته حتى يدفع الضرر عن نفسه، حتى يسكت هذا المكره، هذا الذي يجبر هذا المالك حتى يدفع ضرره، هو مجرد أن يتلفظ بالألفاظ حتى يبين لأن أنا بعت، هو يقصد اللفظ ولا يقصد المدلول، لا يقصد المعنى، لأنه بالغ رشيد قاصد إلى اللفظ دون مدلوله. شنو اللي ما موجود عنده؟ يقول وإنما منع عدم الرضا الذي يمنع من ترتب الأثر على بيع المكره، هو فقط عدم الرضا هو المانع، فإذا تحقق الرضا ولو في المستقبل يعني ارتفع المانع، المانع هو عدم الرضا، فإذا تحقق الرضا ارتفع عدم الرضا ارتفع المانع، فلا بد أن يكون البيع صحيحا. وإنما منع عدم الرضا فإذا زال المانع بأن رضي، فزال المانع عدم الرضا، فإذا زال المانع أثر العقد كعقد الفضولي تماما مثل عقد الفضولي، عقد الفضولي إذا تعقب بالرضا وإذا لحق الرضا والإجازة حينئذ يكون صحيحا. قال كعقد الفضولي حيث انتفى القصد إليه إلى العقد من مالكه، ليش انتفى القصد؟ لأن المالك أصلا قد ما يدري، قد لا يعلم أصلا المالك بالبيع، فانتفى القصد. نعم أكو قصد في الجملة، منين القصد في الجملة؟ من الفضولي أكو قصد، فالقصد إلى اللفظ موجود، كل الشرائط متوفرة إلا طيب النفس إلا رضا المالك، إذا تحقق الرضا من المالك حينئذ نفس الكلام نقوله اللي قلناه ببيع المكره، المانع هو عدم الرضا، المانع هو عدم طيب النفس، فإذا طابت نفس المالك من البيع ارتفع المانع فيؤثر المقتضي في المقتضى ويقع البيع صحيحا ويؤثر أثره ويحصل النقل والانتقال. قال كعقد الفضول حيث انتفى القصد إليه إلى العقد من مالكه، من مالك العين مع تحقق، ما عندنا عين بالعبارة لكن يقتضيها نفس الكلام، قاعد نتحدث عن عقد فضولي، إذن أكو بيع، إذن أكو عين مباعة كعقد الفضولية حيث انتفى القصد إليه إلى العقد من مالكه من مالك العين مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة. في الجملة يعني منين؟ يعني من الفضولي، تحقق القصد من الفضولي مع تحقق القصد إلى اللفظ في الجملة. فلما لحقته إجازة المالك أثرت، لما لحقت العقد الفضولية إجازة المالك أثرت، أثرت الإجازة في ترتب الأثر، ترتب النقل والانتقال، ولا تعتبر مقارنته، لا تعتبر مقارنة الرضا للعقد. ليش لا تعتبر؟ للأصل، للأصل يعني للأصل اللفظي، يعني الإطلاق، إطلاق الأدلة، إطلاق أدلة الاعتبار، اعتبار الرضا، أدلة اعتبار الرضا الآية الكريمة لا تكون تجارة عن تراض منكم. هذا التراض إيش وقت لابد أن يتحقق؟ مطلقا، ما قيدت الآية الكريمة سواء كان مقارنا أو متأخرا. ولا تعتبر مقارنته، مقارنة الرضا للعقد للأصل، يعني الأصل اللفظي يعني الإطلاق، يعني أصالة عدم الاشتراط المفهومة من إطلاق الأدلة، إطلاق أدلة الرضا، بخلاف العقد المسلوب. قد واحد ينقض علينا يقول هاي خوش طريقة، صححنا بيع المكره، صححنا العقد الفضولي، خلنا نصحح بيع الصبي، بيع الصبي هم خلنا نصححها بنفس الطريقة، نقول خلي الصبي يتاجر ثم آخر الليل بعد أن يفرغ من تجاراته الولي يجيز، الولي يرضى ويجيز تجاراته، وبذلك نصحح بيع الصبي. بعد كل البيع المجنون أيضا كذلك، المجنون أيضا بعد أن يفرغ من تجاراته ولي المجنون أيضا يرضى بتصرفاته وتقع بيوعه صحيحة، تقع تجارته صحيحة، كما صححنا بيع المكره وكما صححنا العقد الفضولي. هذا الكلام هل يقع صحيحا أو لا؟ أو لا، الصبي، الصبي بعد بلوغه هو يرضى بتصرفات السابقة ويجيز تصرفات السابقة، وبذلك تصح كل تصرفات المتقدمة. الشارح يقول هذا الكلام ليس صحيحا، لأن هناك فرقا بين المكره والفضولي من ناحية وبين الصبي والمجنون من ناحية أخرى. احنا قلنا المكره يقصد اللفظ وقصد لللفظ هذا صحيح وتام، هكذا بالنسبة إلى الفضولي يقصد اللفظ وقصد تام وصحيح. المشكلة فقط في الرضا، المانع فقط في عدم الرضا، فإذا وجد الرضا يتحقق الأثر. هذا الكلام من يقدر نسريه للمجنون وللبالغ ولغير البالغ، لأن أصلا المجنون لا قصد لللفظ عنده، أصلا عبارته مسلوبة بتعبيرهم، هو مسلوب القصد إلى العبارة، هو هاي عبارته أصلا كلا عبارة، هاي وجود عبارته بمنزلة العدم فلا تؤثر، أصلا المقتضي للتأثير في الصحة ليس بموجود، مو فقط المانع عدم الرضا، أصلا مقتضي لصحة عقد المجنون والصبي ليس بموجود، فحتى إذا تعقب بالرضا هذا لا يوجب أن يقع العقد صحيحا. قال بخلاف العقد المسلوب بالأصل، المسلوب أساسا أصلا، بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي، هاي عبارة الصبي عقد مسلوب بالأصل، مسلوب بالأصالة، مسلوب من الأساس، فلا يؤثر حتى إذا رضي 10 مرات الصبي بعد ذلك. مشكلة مو بالمانع حتى تقول أنت ارفع المانع حتى يؤثر، المشكلة في عدم وجود المقتضي أساسا. بخلاف العقد المسلوب بالأصل كعبارة الصبي فلا تجبره إجازة الولي ولا رضاه بعد بلوغه، ولا رضا الصبي بعد أن يبلغ. هكذا بالنسبة إلى المجنون، المجنون لا يجبر عقد المجنون رضا الولي أو رضا المجنون إذا ارتفع الجنون عنه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث القصد، أولا الكمال، ثانيا الاختيار، ثالثا القصد. القصد فلو أوقع العقد من غير القاصد كالنائم فلا يقع صحيحا. النائم عقد باطل، الغافل أيضا اللي يصدر اللفظ منه غلطا وسهوا من دون أن يقصد، هو يريد يذكر فد عبارة قال بعته ومو قصد إلى البيع، فتلفظ باللفظ من دون أن يكون قاصدا للبيع. أصلا هو مو فقط ما قاصد البيع، إنما ما قاصد اللفظ أصلا، هو يريد يذكر فد عبارة قريبة إلى بعته قال بعته، قال ملكته مثلا، أصلا لا يقصد اللفظ فضلا عن قصد للمعنى. بطلان بيع الغافل والنائم هذا يكون من باب أولى بقياس إلى غير المختار المكره. احنا قلنا المكره يقصد اللفظ لكن مع ذلك بيع ليس صحيحا لعدم وجود الرضا، فما بالك من لا يقصد اللفظ أصلا، النائم والغافل أصلا لا يقصد اللفظ فضلا عن أن يقصد المعنى، فبطلانه يكون من باب أولى بالقياس إلى بطلان بيع المكره لعدم قصد اللفظ أساسا. والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل لغى، يكون البيع لاغيا وإن لحقته الإجازة. هاي إن الوصلية ليش نجيبها؟ نقول المشكلة مو في مسألة الإجازة والرضا وعدم الرضا ووجود المانع، أصلا هو لم يقصد اللفظ أساسا لعدم القصد إلى اللفظ أصلا، بخلاف المكره اللي المكره يقصد اللفظ لكن المشكلة في عدم الرضا في المانع، فإذا رضي وارتفع المانع يقع البيع صحيحا. فالإجازة وطيب النفس والرضا إذا أمكن من خلاله تصحيح بيع المكره لا يمكن من خلاله تصحيح بيع النائم والغافل. تبقى مشكلة في الهازل، الهازل هذا الكلام ينطبق على النائم وينطبق على الغافل، أما بالنسبة إلى الهازل اللي المصنف ذكره قال والقصد فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل، الهازل المصنف ذكره في عرض النائم، ذكره تماما كالنائم. الهازل هو يقصد اللفظ ويقصد المعنى لكن لا عن جد، فلابد أن نقول هذا شنو فرقه إذن عن المكره، شنو فرقه عن المكره؟ الهازل هو يقصد اللفظ تماما كالمكره، نعم هو قد لا يقصد المعنى عن جد، هو يقصد الهزل يقول بعته بس قصده يتلاطف هو الطرف المقابل، لكن هو قاصد لللفظ تماما كالمكره. شنو الفرق بين المكره وبين الهازل؟ الهازل والمكره تماما يقصدان اللفظ ولا يقصدان المعنى عن جد فيشتركان. المفروض نقول الهازل حكم المكره حكم البيع الفضولي إذا كان ملحوقا بالإجازة يقع صحيحا. المصنف ما بيّن شنو الفرق، المصنف أدرج الهازل إلى جانب النائم مع أننا نشعر بالوجدان بوجود فرق واضح بين النائم وبين الهازل. الهازل يقصد اللفظ، النائم أصلا لا يقصد اللفظ كما بيّن الشارح في تعليله قال لعدم قصد اللفظ أصلا، لكن هذا وين؟ هذا في غير الهازل، في النائم في الغافل، أما الهازل فالمفروض هو قاصد لللفظ، فكان ينبغي على المصنف إما أن يبرز فرقا واضحا بين الهازل وبين المكره، وإما أن يلتزم بأن الهازل عقد صحيح إذا كان ملحوقا بالإجازة. يبقى هذا إشكال على المصنف. قال وربما أشكل الفرق في الهازل مع ظهور قصده، مع أن قصده أمر واضح وظاهر، قصد الهازل إلى اللفظ، يعني الهازل يقصد اللفظ، هاي مسألة واضحة وظاهرة ولا ينبغي النزاع فيها. وربما أشكل الفرق في الهازل من ظهور قصده، قصد الهازل إلى اللفظ من حيث كونه عاقلا مختارا، هو عاقل مختار، غاية ما في الباب أنه لم يقصد المدلول على نحو الجد، وإنما تخلف قصد مدلول اللفظ فشنو فرق بينه، شنو الفرق بين الهازل وبين المكره؟ فإشكالنا على المصنف أن لا بد للمصنف أن يبرز فرقا واضحا بين الهازل اللي جعله في عرض النائم وبين المكره اللي قال المكره تعقب الإجازة والرضا يصحح البيع فيه. وألحق المصنف بذلك، فرغنا الآن طلعنا من الإشكال. شيء ثاني على المصنف هم شوية بغرابة، شنو هذا اللي بغرابة؟ المصنف ألحق بالغافل والنائم، ألحق في بعض كتبه، ألحق المكره اللي كنا نتحدث عنه شوية، خلينا نلتفت، المكره اللي كنا نتحدث عنه اللي قلنا المكره يقصد اللفظ، يقصد اللفظ ولا يقصد المدلول، لذلك رضاه بعد العقد ولو بعد فترة هذا يصحح العقد، هيك كنا نتحدث عن المكره. المصنف ألحق في بعض كتبه بالنائم وبالغافل المكره، لكن أي مكره؟ قال المكره اللي أصلا لا يقصد اللفظ، المكره الذي لا يقصد اللفظ هذا شأن النائم، شأن الغافل. كيف أن الغافل والنائم لا يقصدان اللفظ؟ هو نائم أصلا ما يشعر، قاعد يتحلم، فقال بعته، سمعنا منه بعته، هو شنو قاصد اللفظ؟ لا، لا قاصد اللفظ ولا قاصد المعنى. يقول المكره الذي لا يقصد اللفظ هذا ملحق بالنائم لنفس النكتة، لعدم قصد اللفظ. فشنو حكمه؟ حكمه البطلان وإن تعقبته الإجازة حتى إذا تعقب الرضا. هكذا ذكر المصنف. تعليق الشارح يقول هذا الكلام صحيح وتام وحسن، مسألة الحاق المكره اللي هيك مواصفاته اللي لا يقصد اللفظ أساسا هذا شأن النائم صحيح. الحاق المكره هذا بالنائم هذا الإلحاق حسن وصحيح، لكن الكلام كل الكلام في تحقيق الصغرى، في تحقق الصغرى، كيف يمكن أن يوجد مكره لا يقصد اللفظ أساسا؟ اللفظ شنو اللي يحتاجه؟ اللفظ اللي يحتاجه هو أن يحرك لسانه حتى يتلفظ بالألفاظ. شوية خلينا نتأمل، هذا المقصود من اللفظ، حتى يقصد اللفظ، حتى يكون مختارا وقاصدا للتلفظ، هو ليس عليه إلا أن يحرك لسانه وإن لم يكن قاصدا للمعنى، وهذا فعل اختياري ما يمكن أن ينوب عنه الغير فيه، ما يمكن أن يسلب الشخص القابلية على تحريك لسانه بحيث لا يكون قاصدا لتحريك اللسان. الخوف بلغ ما بلغ حتى إذا يبلغ أعلى مراتبه ما يطلع اللفظ من الإنسان من دون قصد، يعني الخوف يأثر بالإنسان إلى الدرجة بحيث يقوم يتكلم من دون قصد منه، هذا أمر ما يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق أن يحرك لسانه ويتكلم بكلام من دون قصد. نعم هو يخاف على عرضه، على نفسه، على ماله، فيضطر يرضي هذا المكره، يقول له شو تريد؟ أبيع، بعته، قتلت، إيه قتلته، يتلفظ بقصده. أما أن يبلغ الخوف درجة بحيث هو يتكلم بكلام مو قاصد أصلا ومو قاصد الألفاظ، هذا أمر المفروض ما يمكن أن يتحقق. لكن على فرض تحققه، لو تحقق احنا نوافق المصنف في هذا الإلحاق، يكون شأن النائم، لكن الكلام كل الكلام في كيفية تحقق هذا المعنى. قال وألحق المصنف بذلك، بذلك يعني شنو؟ يعني بالغافل والنائم ألحق المكره، لكن يا مكره على وجه يرتفع قصده، هو أصلا قصده إلى شنو؟ إلى اللفظ طبعا، لأن احنا قلنا أن المكره قاصد لللفظ ولم يقصد المدلول. يقول المكره إذا وصلت به الدرجة إلى أن لا يقصد اللفظ، المصنف ألحق بالنائم والغافل. فلا يؤثر في الرضا المتعقب، يكون حكمه حكم الغافل والنائم. قلنا شنو حكمه؟ حكمه البطلان وإن كان الرضا متعقبا. قال فلا يؤثر فيه الرضا المتعقب كالغافل وكالسكران. الشارح يقول هذا الإلحاق حسن، وهو يعني الإلحاق حسن لكن مع تحقق الإكراه بهذا المعنى. إذا تحقق الإكراه بهذا المعنى فإن الظاهر من معناه، من معنى الإكراه، الظاهر من معنى الإكراه حمل المكره للمكره، حمل المجبر للمجبر على الفعل خوفا على نفسه أو ما هو في حكم النفس كالعرض والمال، يخاف مو على نفسه، يخاف على عرضه، يخاف على ماله، مع حضور عقله وتمييزه. قول وقصده، هو عقله حاضر، تمييزه حاضر، قصده إلى الألفاظ حاضر، لكن يكره على أن ينشئ هاي الألفاظ خوفا على نفسه، خوفا على عرضه. أما أن يرتفع القصد إلى اللفظ أساسا هذا غير متصور في المكره. لكن على أي حال هذا نقاش بالصغرى، لو تمت الصغرى والكبرى تامة، الكبرى تامة أن المكره إذا كان هاي مواصفاته لا شك في إلحاقه بالغافل. لكن الكلام كل الكلام في تحقق الصغرى. ثم يقول واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا مع وقوعه بغير حق. هذا الكلام كل الكلام في الإكراه بغير حق، المكره بغير حق، هذا العقد يقع باطلا ويتوقف على الرضا وعلى الإجازة. قلنا المكره حكم بيعه هو البطلان آنا، والصحة إذا تحققت الإجازة والرضا بعد ذلك. الشارح يقول هذا الكلام كله فيما إذا كان الإكراه والإجبار بغير حق، أما إذا كان الإجبار بحق فيقع البيع صحيحا وناجزا ولا يتوقف على الرضا من المكره. ويذكر الشارح تقريبا 9 أو 10 أو 8 موارد للإكراه بحق. أول الموارد يقول إذا كان المكلف مدينا ومتنصلا عن أداء الدين وما كان عنده أموال نقد مثلا، يجبر الحاكم الشرعي على بيع بعض أمواله حتى يسدد الدين. هذا بيع المكره، هذا بيع المجبر، هذا ما يتوقف بعد على الرضا، يكون ناجزا وصحيحا. ليش؟ يقول وذلك لأن الإجبار والإكراه كان بحق. احنا نتحدث عن الإجبار بغير حق. قال واعلم أن بيع المكره إنما يقع موقوفا يعني متوقفا على الإجازة وعلى الرضا مع وقوعه، يعني بشرط أن يكون وقوع الإكراه بغير حق. ومن هنا جاز بيع المكره، جاز يعني صح، يصح بيع المكره في مواضع كثيرة. ويشرع في بيان هاي المواضع الضابط لهاي المواضع كلها، الضابط للموارد هو أن يكون الإكراه بحق. إكراه أكو لكن الإكراه بحق، وحينئذ لا يكون موقوفا على الرضا والإجازة. أولا كمن أجبره الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه، هذا البيع بيع مكره لكن يكون بيعا صحيحا ولا يتوقف على رضاه، حتى إذا قال أنا ما باريكم الذمة، أنا مو راضي منا إلى أن أموت ومات، مع ذلك وليس براض البيع يقع صحيحا على بيع ماله لوفاء دينه. أو لا، مو لوفاء دينه، هو ما ينفق على عياله، ما ينفق على عياله واجبين نفقة فيجبر على بيع ماله حتى ينفق على عياله واجبين نفقة، ونفقة واجب النفقة لوفاء دينه، ونفقة هاي نفقة معطوفة على الوفاء، أو لنفقة واجب النفقة. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما لو كان العبد مثلا مشتركا، عبد أو أمة مشترك بين شخصين أو بين أشخاص، خلينا نقول بين شخصين، وأعتق أحد الطرفين أحد الشريكين نصيبا، قال أنا بمقدار تعلق الأمر بي ونصيبي أنت العبد بمقدار نصيبي حر لوجه الله. فيقولون في مثل هاي الحالة يجبر الطرف الثاني على البيع ويقوم هذا الطرف الثاني، يقوم النصف الثاني على المعتق، على المعتق يقول له طالما أنت اعتقت النصف فلا بد أن تدفع قيمة النصف الآخر إلى الشريك تشتري. هذا الثاني ما يقبل يبيع، يقول أنا ما أبيع هذا خوش عبد نافعني، هنا لا يكره على البيع ويكون من موارد الإكراه على البيع، يبيع للمعتق حتى لو لم يرضى، لأن هذا الإكراه إكراه بحق. فيجبر الطرف الثاني على البيع ويقيم النصف الثاني على المعتق، فيدفع ثمن النصف الآخر إلى ذاك الشريك ويعتق بتمامه. قال وتقويمي، هذا المورد الثاني، وتقويم العبد على المعتق نصيبه منه، نصيب المعتق على معتق نصيبه. هاي معتق اسم فاعل، يريد مفعول، مفعوله نصيبه، على معتق نصيبه أو نصيبه بالإضافة، من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله. هو أعتق أي شيء، أعتق نصيبه فهو معتق نصيبه، معتق نصيبه. وتقويم العبد على معتق نصيبه يعني نصيب المعتق منه، من العبد، تقويم العبد على المعتق، على من أعتق نصيبه، من أعتق نصيبه من العبد يقوم العبد عليه، يعني قصده يقوم النصف الثاني، فيدفع النصف الثاني إلى الشريك. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، ما لو كان العبد وارثا، وارثا وليس هناك وارث غيره، ما عندنا وارث غيره، مات أحد أقاربه أحد أعمامه، ماكو وارث آخر غير نفس العبد، فبناء على أن العبد لا يملك ما يمكن أن ينتقل الإرث إلى العبد، إذا قلنا بأن العبد لا يملك ما يمكن أن ينتقل الإرث إلى العبد، فحينئذ يجبر سيد العبد على بيع العبد، فيبيع العقد، يبيع العبد أو يعتق العبد ويعطى ثمنه، فراح يصير من البيع المكره عليه إكراها بحق، فيكون العبد حرا حتى يرث المال من ذاك الميت. قال وفكه، هذا المورد الثالث، فك العبد من الرق، تحريره من الرق حتى يكون حر حتى يملك الإرث ليرث فيكون يعطى ثمنه للسيد. طبعا هو راح يطي من الإرث، الإرث هواية ينطي للسيد مثلا المبلغ، مبلغ نفس هذا العبد، وفكه من الرق ليرث. هذا الثالث. الرابع، إذا أسلم عبد الكافر، الكافر عنده عبد وكان العبد كافرا ثم أسلم، ما يجوز أن يكون العبد المسلم تحت يد السيد الكافر، لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين وليا أو سبيلا، لم يجعل على المؤمنين وليا، هذا كافر ما يمكن أن يكون سيد على العبد المسلم، فيجبر على بيعه ويخرج من ملكيته. وإذا أسلم عبد الكافر، أو لا مو أسلم، اشتراه، هو راح إلى النخاسين، إلى سوق النخاسة الكافر واشترى عبدا مسلما، وجوزنا شراء الكافر للمسلم. أما إذا ما جوزنا وقلنا أن شراء الكافر للمسلم هذا ليس بجائز، ليس بصحيح أصلا، فحينئذ تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، أصلا ما عندنا كافر يملك المسلم حتى نقول يجب أن يبيعه، وأصلا مو داخل إلى ملكه. إذا جوزنا شراء الكافر للمسلم ويدخل تحت ملكيته، نقول له يجب عليك أن تبيعه، أن تبادر إلى بيعه مرة ثانية، هذا إكراه بحق. أو اشتراه وسوغناه، يعني سوغنا شراء الكافر العبد المسلم، أن يشتري عبدا مسلما، أو اشترى المصحف مسلم، باع المصحف للكافر، أيضا يجبر الكافر على بيع المصحف، هذا بيع مكره عليه لكن إكراه بحق. المورد الآخر بيع الحيوان، هذا شخص عنده حيوان، حيوان أليف ولا ينفق على الحيوان، فيجبر هذا المالك للحيوان على أن يبيعه لمن ينفق عليه، فبيع بإكراه لكن بإكراه بالحق. وبيع الحيوان إذا امتنع مالكه من القيام بحق نفقته، إذا امتنع المالك من أن ينفق عليه فيجبر على بيعه. يشنعون علينا حقوق النساء وحقوق الإنسان، وإحنا حتى عندنا حقوق للحيوان. والطعام عند المخمصة، الطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف، غير قضية الإكراه، غير قضية الاحتكار، راح يجي الاحتكار، لا مو احتكار، مو احتكار، الطعام موجود ومبذول لكن ما يقبل يبيع، يجبر على البيع بالنسبة إلى من يخاف على نفسه التلف، يجبر على أن يبيع له. الطعام موجود لكن هذا لا يقبل أن يبيع، مو مسألة احتكار، هذا الشخص يخاف على نفسه الهلاك من الجوع، والطرف الآخر ما يقبل يبيع له، يجبر على أن يبيع له حتى يسلم هذا المؤمن، هذا إكراه بحق. قال وبيع والطعام، وبيع الحيوان وبيع الطعام، هاي طعام معطوفة على الحيوان مو على بيع، وبيع الحيوان وبيع الطعام عند المخمصة يشتريه خائف التلف. والمحتكر، المورد الأخير المحتكر، عفوا المحتكر يعني الطعام المحتكر، هاي المحتكر، المحتكري هذا صفة لموصوف محذوف تقديره الطعام، معطوف على الطعام الأولى، الطعام المحتكر أيضا مع عدم وجود غيره، مع عدم وجود هذا الطعام المحتكر واحتياج الناس إليه، كما تقدم قلنا معنى الاحتكار هو أن يمتنع البائع من البيع وليس هناك طعام غيره مع احتياج الناس إليه، فيجبر هذا المحتكر على أن يبيع الطعام المحتكر، يبيعه ويكون هذا البيع صحيحا وإن كان بيعا مع إكراه، ونحو ذلك من المواضع الكثيرة التي قد تذكر لهاي الكبرى. وصلى الله على محمد وآل محمد.